لكن نمضي جميعا على سفين واحد يشدنا طيب النوايا ساعد في ساعد ساعد في ساعد
يضمنا صدق الإخاء طموحنا نحو العطاء بروضة الخير سوا نمضي بحلم واعد يزيدنا القرب ودادا واعتزازا واعتدادا فخب من يرجو عنادا وعزنا في الاتحاد
نمضي جميعا على سفين واحد يشدنا طيب النوايا ساعد في ساعد ساعد في ساعد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحديث عن أبي بكر حديث ذو شجون، وكنت قد جهزت كلاما لكن لما جلست أمام هؤلاء الثلة من المشايخ طار هذا الكلام، فحسبي كابن اللبون إذا ما لز في قرن لم يستطع صولة البهز القناعيسي، فأتحدث أمام مشايخي وأساتذتي. الحديث عن أبي بكر حديث عن القيم.
شيخ العفو، أنا اسمح لي بقاطع، صوتك ما شاء الله جميل مريح لنا، مستشار أسري تصلح والله. بسم الله عليك تبارك الرحمن، هاي خارج تغطية بس والله صراحة
دخل إيجابية
والله صراحة طيح.
الله يعين المنتير على الحلقة،
صيح القلب والله صيح القلب تبارك
المنتير دي خلاتك
حديثنا عن أبي بكر حديث عن القيم، حديث عن الأخلاق. إذا حدثتكم عن عظيم من العظماء حدثتكم صباحا ثم أعدت عليكم الكلام مساء، فلربما قلتم لي كما قال البلاغيون لا تعد كلاما فإن طبعهم موكل بمعادات المعادات. لكن لو حدثتكم صباحا عن الغار وأعدت عليكم قصة الغار مساء ثم أعدتها في اليوم التالي ما مللنا. ما سبب هذا؟ سببه أن القرآن خلد ذكر أبي بكر، والقرآن لا يمل على كثرة الرد ولا تخلق ولا تبلى عجائبه، هو الفصل ليس بالهزل. فالقرآن خلد مواقف أبي بكر، ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن وسيجنبها لتقى. فهذا أبو بكر مع هذه المواقف الخالدة جعلتنا دائما نستحضر سيرة أبي بكر. منذ صغري وأنا أرى أبا بكر ذلك الرجل الغني، ألم يأتي بكل ماله إلى النبي عليه الصلاة والسلام؟ ألم يقل لعمر لا تكفيني ما فرضتم لي كخليفة، وخرج للتجارة ثم فرض له عمر مع علي زيادة على ما كانوا يعطونه؟ لكن في وجداننا دائما أن أبا بكر ذلك الرجل الغني، لأنه أنفق ماله في سبيل الله. فكل من أنفق ماله في سبيل الله في سبيل الدعوة إلى الله يبقى عندنا أن لديه صورة ذلك الرجل الغني. ثم إذا أردنا أن نستحضر شخصية أبي بكر نستحضر رصيده الخلقية في الجاهلية، فهو لم يتشوف إلى الإسلام لما رأى من اعتاق العبيد والمساواة التي تشوف إليها الضعفاء من مكة. هو رجل شريف كانت له الأشناق، وكان إذا تحمل حمالة عن رجل صدقه قريش، فكان معظما في قومه. وكما ذكر أستاذنا أن ابن الداغنة قال له مثلك لا يخرج ولا يخرج، إنك لتصل الرحم وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. قال ابن حجر رحمه الله ومن العجيب أن يتواطأ كلام ابن الدغن مع كلام أمنا خديجة رضي الله عنها. عندما نتحدث عن أبي بكر نتحدث عن رجل وهب نفسه قبل ماله، ولذلك قد يهب الإنسان المال ولكنه قد لا يهب نفسه. أبو بكر وهب نفسه قبل ماله، ولذلك لما انطلق يدعو إلى الله سبحانه وتعالى فاجتمعت عليه قريش فضربوه حتى كأنه نصب أحمر، ف فحملوه وهم لا يشكون أنه ميت. لما استفاق ماذا قال؟ ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأرسل أمه وهي أم الخير، أرسلها إلى أم جميل بنت الخطاب، بنت الخطاب، فقالت لها ما فعل رسول الله؟ قالت لا أدري، ما رسول، ما محمد وما أبو بكر رضي الله عنها، وإن شئت انطلقت معك إلى أبي بكر. فانطلقت فسألها ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت هو بخير كما تحب، هو في دار ابن الأرقم. فانطلق إليه رضي الله عنه يهادى بين أم جميل وأم الخير، حتى دخل عليه رضي الله عنه، فرق النبي صلى الله عليه وسلم لحاله، وقال له أبو بكر كلمة خلدها التاريخ: كل مصاب بعدك جلل. ثم نستحضر ماذا فعل أبو بكر وهو يهادى بين أم الخير وأم جميل، ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم: هذه أمي برة بولدها، ادعوها إلى الإسلام. فدعاها نبينا صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام فأسلمت. رجل لا يضيع الفرص. أضم صوتي إلى صوت الدكتور عمر عبد الكافي حول هذا البرنامج الذي اقترحه على هذه الأسر، وهو برنامج سيكون مفيدا: الأسبوع العمري، الأسبوع البكري، الأسبوع العثماني، حقيقة رائع.
الأسبوع
الأسبوع علي بن أبي طالب ولعل الشيخ شيخي يوافقني
الأسبوع العلي صحيحة سليمة
ولعل الشيخ يوافقني أن هؤلاء الأسر بعض الأمهات والآباء لا يفقهون سيرة الخلفاء.
لحظة يا شيخ، أبو علي يضحك في شيء؟ أبو علي شيخ الحبيب.
هذه في التفريق بين العلوي والعلي. شيخ أبو زيد تجى عليها فقط.
فبعض أولياء الأمور ينبغي أن يجتهدوا في أخذ سير الخلفاء من الكتب، ويبذلوا مجهودا، لأن هذه الأم وهذا الأب الذي يجهل سيرة الخلفاء كيف يعلمها لأبنائه؟ ثم نقطة ثانية هو ترشيد التأسي. عندما يجلس الأب وهو منفعل مع مباراة، فإنه ينقل قيما، يغضب، يهجر البيت، يغضب على الزوجة بسبب أن فريقه قد خسر. لكن عندما يرى إخوانه من المسلمين يموتون جوعا لا يتأثر، لا يحرك ساكنا. أنت ترسل رسالات إلى هذا الولد، أنك تتأسى به في مشاهدة المباراة، في انضمام إلى فريق، ولكنه إذا أصاب الأمة شيء فإنه لا يبالي. ترشيد التأسي عندما نطالع أبناءنا، تمسك ابنا قد وضع حلقة في أذنه، وحلق رأسه حلاقة قزع، ومزق ثيابه، فتقول له: أنت لماذا فعلت هذا؟ يقول: أنا أقلد اللاعب الفلاني. هل تستطيع أن تلعب كرة القدم مثله؟ لا. إذن أنت لا تقلده في جوهر الشيء الذي هو يحسنه، أنت تقلده في أشياء جانبية فقط. فترشيد التأسي: أنا أريد ابني أن يلعب كرة القدم جيد، لكن أقول له، أرشد التأسي، أقول له: هذه المظاهر هي مخالفة للشريعة. إذا تريد تلعب مهارات كرة القدم جيد، العب مثله، لكن أن تتأسى به في وضع الوشم وفي وضع الحلقة فهذا خلاف التأسي. المسألة الثانية في ترشيد التأسي هو ما أشار إليها الدكتور أبو زيد، وقد حصلت أن شابا دخل المسجد فوجد رجل يتكلم مع آخر فذهب فضربه، قالوا له: لما ضربته؟ قال: اقتداء بعمر، دخل المسجد فوجد. قالوا له: إنه لم يضرب الرجلين، ولكن قال: لو كنتما من أهل هذه القرية لو جاءتكما ضربا. فوزاد في النص. الثانية هي تكامل التأسي. نريد تجارة عمر، تجارة عثمان، وصدق أبي بكر، وزهد عمر، نريد هذا التكامل، وشجاعة علي رضي الله، نريد هذا التكامل في التأسي. والسلام عليكم ورحمة الله.
نمضي جميعا على سفين واحد يشدنا طيب النوايا ساعد في ساعدي ساعد في ساعدي.
الحقيقة يصغر مثلي أن يقدم نصيحة بين يدي جبال، ولعلها مناشدة أن تتسع صدورنا للشباب. فهؤلاء الشباب ينتظرون منا كلمة، ينتظرون منا توجيها، لعل الله سبحانه وتعالى أن يغير حال شاب من المعصية إلى الطاعة، من الشر إلى الخير. وهذا إذا فعلناه فنحن نتأسى بالنبي عليه الصلاة والسلام الذي كان يتسع صدره للشباب. فها هو معاوية بن الحكم السلمي يقول: بينما نصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام إذ عطس رجل في الصف فقلت يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم، فقلت واثكلا أمياه ما لكم تنظرون إلي، فجعلوا يضربون أيديهم بأفخادهم يصمتونني لكني سكت. فلما قضينا الصلاة ناداني رسول الله، فوالله ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما شتمني ولا كهرني، ولكن قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها من كلام الناس شيء، إنما هي التسبيح والتحميد وقراءة القرآن. مشايخ الكرام، لقد غير الله تعالى حالي، غيره سبحانه وتعالى بسبب كلمة من داعية. دخلت مسجدا على سبيل الفضول فوجدته يروي أثرا عن مسروق بن الأجدع وهو صائم في يوم شديد الحر، فأغشي عليه، فلما استفاق قالت له ابنته: أفطر يا أبي. قال لها مسروق: ماذا أردت بي؟ قالت: أردت بك الرحمة. قال مسروق: إنما طلبت الرحمة لنفسي في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فوقع ذلك في قلبي فغير الله حالي. فالشباب ينتظرون منا كلمة، لا يحقر الإنسان شيئا يقدمه إلى الشباب. أهل الباطل تتسع صدورهم للشباب، ينظمون لهم الأنشطة، يتحدثون معهم في بعض الأحيان في وسائل التواصل في الواتساب. شاب يرسل رسالة إلى داعية فلا يجيبه، فيقع ذلك في صدره حرجا، ثم ينصرف عن هذا الداعية. لا يهمل الإنسان بابا من أبواب الخير يقدمه إلى هؤلاء الشباب.
نمضي جميعا على سفين واحد يشدنا طيب النوايا ساعد في ساعد ساعد في ساعد.
طلعت من قلبي ومن أفكاري شواغلي عن ذكر رب الباري، عزمت يا دنيا وذا قراري، الله قال قلب عبدي داري، دار لبارئها هل لا يحل بها، طهرتها من لوثات الأغيار، دار لبارئها هل لا يحل بها، طهرتها من لوثات الأغيار. نفسي ألا يكفيك من حياتي، وصلي مع الغفار في الصلاة، عيشي قبيل الموت في الجنات، في العشق في مستودع الخيرات، عودي إلى الرشد، أوبي إلى الورد، توجهي بالكل نحو الذات، عودي إلى الرشد، أوبي إلى الورد، توجهي نحو الذات. يا نفس لا منجا من الجبار إلا إلى المهيمن الغفار. فلتقطع الآمال من دنياك، تعلقي بالباب بالأستار. دنياك لا تدوم وقد دنا القدوم، لا أمن إلا صحبة المختار.
نمضي جميعا على سفين واحد يشدنا طيب النوايا، ساعد في ساعدي، ساعد في ساعدي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. عندما نتحدث عن حقوق المرأة في الإسلام فنحن نتحدث عن حقوق ثابتة أصيلة، ولذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. الله سبحانه وتعالى ضمن لهذه المرأة حقها في التكريم، ولذلك عندما نتحدث عن حقوق هذه المرأة ينبغي على المرأة المسلمة أن تستحضر أن المرأة في المجتمع المادي حينما تدافع عن حقوقها فهي تعتقد أن لها حقوقا في الدنيا فقط، لكننا نحن نعتقد أن المرأة لها حقوق في الدنيا وفي الآخرة. ثم إن هذه الحقوق هي ربانية المصدر، فإذا قلنا إن الحقوق ربانية المصدر فهي حقوق منزهة عن الأغراض، منزهة عن النقائص، منزهة عن الخطأ. وحين نتحدث عن حقوق المرأة في الإسلام نتحدث عن حقوق واقعية رتبت الحقوق حسب الواجبات.
نمضي جميعا على سفين واحد يشدنا طيب النوايا، ساعد في ساعدي، ساعد في ساعدي.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لا بد لنا قبل أن نتحدث عن تحرير المرأة أن نقف مع هذا المصطلح، وكعادتنا نتلقى بعض المصطلحات بطريقة بكفاءة منقطعة النظير، مع أن هذه المصطلحات تعكس تحيزاتهم. فإذا أردنا أن نتحدث عن تحرير هذه المرأة ينبغي أن نميز بين حركتين في التحرير. الحركة الأولى التي ظهرت بعد الثورة الفرنسية وكان الهدف منها هي حصول المرأة على مراكز سياسية موازاة مع الرجل واقتصادية كذلك، وهذه الحركة كانت تنطلق من فكر هيوماني، يعني فكر يقول بمركزية الإنسان ويدافع عن الإنسان في المجتمع داخل إطار اجتماعي. وبالتالي فالحركة الأولى كانت تدافع عن الأم وكانت تدافع عن الزوجة، لكن الحركة التي الآن تنادي بتحرير المرأة والتي كانت نتيجة ارتفاع معدلات الترشيد المادي للمرأة هذه حركة كما يسميها عبد الوهاب المسيري حركة التمركز حول الأنثى، أو مركزية حركة التمركز حول ذات الأنثى. فهي تدافع عن الأنثى في إطار خارج المجتمع، لا تدافع عن الزوجة ولا تدافع عن الأم، بل تدافع عن هذه الأنثى المتمركزة حول ذاتها. وعندما نتحدث عن هذه الأنثى المتمركزة حول ذاتها ينبغي أن نعلم أن حركات تحرير المرأة انطلقت من مجموعة من المسلمات، فانطلقت من مسلمة أن هذا المجتمع كان مجتمع أمومي يغلب عليه الإناث وكان يغلب عليه الحب والوئام، فتسلط عليه المجتمع الأبوي الذكوري البطريركي الذي غلب عليه العنف. فنبني نظرية في تحرير المرأة على قضايا متخيلة، ولذلك حينما تنطلق كثير من النساء التي يعني الهدف هو تحرير المرأة لابد أن نعلم أنها تنطلق من نظرة الأمم السابقة لهذه المرأة.
لا شك أني حينما أنقل بعض الكلام أستحي، لأن هذه المرأة هي أمي وهي أختي وهي زوجتي. حينما ينظر لها اليونان على أن هذه المرأة هي هي النهر الذي تنبثق منه جداول الآلام، حينما ينظر الرومان إلى هذه المرأة على أنها شيء وأن زوجها يجوز لها أن يقتلها، حينما تنظر أوروبا المسيحية إلى هذه المرأة كما يقول تريتليان وهو من أخطاب المسيحية، يقول إن هذه المرأة هي قائد الشيطان وهي ناقضة عهد الرب وهي شهوة لا بد منها وشر لا بد منه. ثم ننتقل إلى أفلاطون الذي يرى بأن هذه المرأة هي في درجة العبيد، أو ديكارت الذي يرى في إطار ثنائيته العقل والمادة أن الذكر هو العقل وأن المادة هي المرأة، أو جون جاك روسو الذي يرى بأن هذه المرأة ما وجدت إلا للجنس والإنجاب. فكل هذا يدعونا أن نعيد النظر إلى ديننا الذي جاء فوجدها موؤودة فقال وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، جاء فوجد محرومة من حقها في الإرث فقال سبحانه للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر، جاء فوجدها محرومة من ذمة مالية فأقر لها ذمة مالية وجعل لها المشورة في الزواج، كرمها ورفعها، جعلها أما واجبا علينا برها وزوجة وأختا. ثم إن حركة تحرير المرأة تنطلق من نظرة صراعية مع الذكر، كأنها تنطلق من حرب مع هؤلاء الذكور. ولذلك حينما ندافع عن المرأة كأقلية، النظر إلى الأقلية ليس أقلية عددية، وإنما حين ندافع عن المرأة كأقلية معناها أن لا وجود لأغلبية، معناها أن الأخلاق نسبية وأن الأحكام نسبية وأن لا مركز نرجع إليه. ولذلك تقول بعض دعاة الفيمينيزم أو الحركات النسوانية أو النسوية، تقول كما نقل مصطفى صبري في كتابه قولي في المرأة، ليس مصطفى صبري، عبد الوهاب المسيري هو الذي يقول إذا كانت الفيمينيزم هي النظرية فإن السحاقة هو التطبيق. لماذا؟ لأن إذا كانت هذه المرأة المتمركزة حول ذاتها ترى صراعا مع الرجل، فحتى الفوارق الفيزيولوجية مع الرجل أصبحت المرأة عوض أن تراها تكامل أصبحت ترى بأنها هو سحيقة، وبالتالي توجهت إلى إشباع رغباتها الجنسية خارج إطار الزواج. حتى أن هناك ظاهرة انتشرت في أمريكا وهي تأنيث الفقر. تأنيث الفقر أن هذه المرأة لما ذهبت بعيدا عن الأسرة وتركت الزواج الشرعي وفضلت العلاقات الغير شرعية، يأتيها رجل فيضاجعها فتنجب، ثم يذهب الرجل فيخلف لها ولدا ويخلف لها أولادا، فتصبح تعاني الفقر وحدها مع ولدها. فلذلك عندما تنطلق كثير من النساء في قضية تحرير المرأة، ينبغي أن نعلم أن هذه الحركات تريد أن تخرج هذه المرأة من أسرتها ومن طبيعتها. ولذلك عندما ارتفع مستوى الترشيد المادي في المجتمع أصبحنا ننظر إلى عمل المرأة في البيت على أنه عمل تطوعي، على أنه عمل دون مقابل. ولذلك قرأت كلاما لبعض الكتاب المعاصرين فنزلت عند والدتي وقلت لها والدتي ماذا تعملين؟ ما وظيفتك؟ المسكينة أجابتني فقالت لا شيء، هي صدقت بأنها لا تفعل شيء، لأننا نقلنا لهذه المرأة ربة البيت أنها لا تفعل شيء. عندنا بالمغربية الملكة تسول شي واحد كتقول له مرتك فين جالسة أش كدير؟ فهمتم علي؟
أنا لم أفهم.
الملكة تسول شي واحد كتقول له مرتك أش كدير؟ تقول جالسة في الدار. وتتخيل أنك تدخل فتجدها جالسة وتخرج فتجدها جالسة. ولذلك ينبغي أن نعيد الاعتبار لهذه المرأة ربة البيت، فإنها تعمل عملا جليلا، تقوم بالاستثمار في الأجيال، بصناعة الأجيال. ثم إن منظمة الصحة العالمية الآن بعد إحصاءات وجدت بأن خروج المرأة وتركها للأسرة الآن يكلف الولايات المتحدة الأمريكية كثيرا، جراء عنف الأبناء كردة فعل عن عدم وجود هذه المرأة، كذلك حالات الاغتصاب الموجودة، كذلك ما يستثمر كما ذكر الدكتور، ما يستثمر في شراء المكياج وهذه الأزياء التي فرضت على المرأة وجردتها من حريتها وجعلتها تشعر بأنها امرأة ذميمة دون مكياج ودون هذه الأزياء. فهي دعوة أن نرجع لهذه المرأة قيمتها كما كرمها الإسلام.
يضمنا صدق الإخاء، طموحنا نحو العطاء، بروضة الخير سوا نمضي بحلم واعدي. يزيدنا القرب ودادا واعتزازا واعتدادا، فخب من يرجو عنادا، وعزنا في الاتحاد.